السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. وأسأل الله الكريم الرحيم الرحمن الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا ومن علي وعليكم بهذا الاجتماع في بيت بيوت أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومنها هذا الاجتماع في روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يجمعنا إياكم برياض من رياض الجنة. ثم بعد شكر الله ألتمس منكم العذر، وكما قال ابن عباس لا ينجي حذر من قدر. أنا بايت البارح بجدة عشان ما تأخر عليكم، بايت البارح في جدة عشان ما تأخر على الموعد، وما عاد واحد من الأخوان يجيني قبل موعد بساعة، ولكن الإنسان يفعل الأسباب ولن يكون إلا ما أراده الله جل في علاه. فالزحمة في الحقيقة في جدة وتهت الطريق، فأعتذر منكم، تولاكم الله بحفظه ورعايته وعنايته. وقد اعتذر أخي الحبيب الشيخ عادل رفع الله قدره وقدركم وتولاكم جميعا بحفظه. حديثنا اليوم في تدبر كلام الله جل وعلا، وتدبر كلام المولى سبحانه وتعالى به حياة القلوب، وبه الصلة بعلام الغيوب. وكما قال الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله هنا أمر بالتدبر، والأمر للوجوب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قام حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيد البشرية، قام ليلة كاملة يردد آية من كتاب الله حتى طلع الفجر. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قراءة القرآن في التدبر أفضل من كثرة القراءة من غير تدبر. جاء رجل ابن عباس وقال يا ابن عباس ترجمان القرآن، إنني سريع القراءة وإنني أختم كل ثلاث ليال. قال ابن عباس لئن أقرأ سورة البقرة بتدبر وتأمل أحب إلي من قراءتك هذا، أحب إلي من قراءتك هذا. وكذلك ابن القيم رحمه الله يقرر هذه المسألة ويذكر نقول أهل العلم الذين يرون أن التدبر أفضل. قال وقراءة آية بتدبر وتأمل أفضل من قراءة ختمة من دون تدبر ولا تأمل. وإن كان هناك قول يرون أن كثرة القراءة أفضل، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نقف اليوم وإياكم نتدبر آخر سورة الزمر وانقسام الناس إلى قسمين. وقف معها عمر بن عبد العزيز، صلى العشاء ثم ذهب كعادته إلى بيته ودخل في محرابه وأخذ يصلي وقرأ سورة الزمر، ثم أتى هذه الآيات التي سأبدأ بها محاضرتي. فبكى رضي الله عنه، فأتت زوجته فاطمة وقالت: ما يبكيك؟ ما يبكيك يرحمك الله؟ لقد أبكيت، يعني أنت بكيت وأبكيت. قال: من الغد. سكت في ذلك ما استطاع أن يجيب، ولما أتى الغد سألته قال: كنت أقرأ في سورة الزمر وتذكرت يوم القيامة وانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فما أدري من أي القسمين أكون. وهو عمر بن عبد العزيز، وتعرفونه في زهده وورعه وتقواه. تقول فاطمة زوجته: والله ما هنئ بنوم منذ أن ولي الخلافة. وتقول: إذا وضع رأسه على المخدة يبكي حتى يبل الوسادة من البكاء جلالا وتعظيما وخشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، من كان بالله يعرف كان منه أخف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أبدأ محاضرتي بهذه الآيات، ونقف مع صفات أهل الجنة وصفات أهل النار. نقف ونركز على صفات أهل الجنة وحياة المؤمن في الدنيا وعند ساعة الاحتضار وفي البرزخ ويوم القيامة. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه حالة الناس يأتون إلى هذه الدنيا ويمتحنون ويختبرون ثم ينقسمون إلى قسمين: من أطاع الله ورسوله واستجاب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأنس بعبادة الرحمن، ومن أعرض عن الله جل في علاه عاش في هم وغم لا يعلم به إلا الله، وإن نال ما نال من متع الدنيا من حسنها وبهائها وجمالها ومالها ومناصبها، وقل ما شئت من متع الدنيا، لأن السعادة والطمأنينة ملك لله وحده لا يعطيها إلا من استقام على أمره جل في علاه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما خلق الله جل وعلا الخلق أمرهم بأمر واحد، أمرهم بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم شرع لهم الشرائع: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا في العبادة، أن يدعو المسلم ربه جل وعلا ويجعل حياته لله جل وعلا في عبادته وعطائه ومنعه وأكله وشربه، إن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله وإن أحب أحب لله سبحانه وتعالى، فهو يعيش مع ربه جل وعلا في كل شؤونه. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: وجعلنا ما على الأرض زينة زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ويقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى. ولذلك بعض الناس يغتر بصحته وشبابه وقوته وماله وجاهه وغير ذلك، ثم تمضي عليه الأيام والشهور والأعوام ثم يفاجئه الموت. ولذلك سأقف في هذه الدقائق مذكرا لنفسي ومذكرا لإخواني عن حياة المؤمن في الدنيا وعن حياة غير المؤمن في هذه الدنيا وعن حياة المؤمن عند ساعة الاحتضار، عند فراق الأهل والأحباب والأصحاب، وكذلك في حياة في القبر، في ظلمة القبر حياة المؤمن، وكذلك حياة غير المؤمن، وكذلك في عرصات القيامة. أما حياة المؤمن في هذه الدنيا فلا شك ولا ريب أنها حياة طيبة، وعده الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. بعض الناس أيها الأفاضل يظن أن الحياة الطيبة هو أن يكون من الأثرياء والأغنياء ونحو ذلك. لا يا أخي الحبيب، الحياة الطيبة أن يرضى الإنسان بما أعطاه الله جل وعلا، أن يسكن قلبه بتقدير الله سبحانه وتعالى، أن يستجيب لشرع الله، أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن يرضى بأمر الله وتقدير الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وإذا أمره الله جل وعلا وأمره رسوله استجاب، وإذا قدر الله جل وعلا عليه أمرا اطمأنت نفسه. تجد شخصا مريضا مبتلا وهو بطمأنينة وبسكينة وبهناء، وتجد شخصا يسكن بقصر ولا ينام إلا على المهدئات، هذا أعطاه الله الطمأنينة. ولذلك أهل العلم يقولون أن الطمأنينة والسكينة أفضل وأكمل من السعادة، السعادة بالمحسوسات التي يجدها الإنسان، فإذا فقدها ذهبت عنه وزالت. أما السكينة فتجدها مع المؤمن في كل ظروفه وحياته. لو رأينا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، وقد ابتلي ما لا يخفى عليكم من أنواع الابتلاءات، وجلس في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يقول يا قوم، 13 سنة وهو يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقابلوه صلى الله عليه وسلم بالأذية والسب وقال أنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب وحبسوه في الشعب 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، وطردوه من مكة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما طرد فيه من مكة جلس في الغار، انظر إلى السكينة، انظر إلى السكينة يا عبد الله، في الغار مطرود وجعله جعلا لمن يأتي به حيا أو ميتا، لكن أعطاه الله السكينة. وقال لأبي بكر، أبو بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه في غار ثور لأبصرنا، قال لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. من اللي أعطاه السكينة؟ أعطاه الله، أعطاه الله، فنزلت عليه مع أن الغار فيه هوام. أبو بكر نظف القبر قال يدخل به قبل أن يدخل به الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، خشية على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعطاه الله جل وعلا السكينة، فعاش بسكينة وسعادة وهناء. فالمؤمن يعيش بطمأنينة وسكينة وراحة بال في كل ظروفه وأحواله. وسأضرب بعض الأمثلة كيف يعيش المؤمن بسكينة وطمأنينة. المؤمن أيها الأحبة إذا أعطاه الله جل وعلا مالا وصحة وجاها استغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتعبد الله جل وعلا بها، يعطي من مال الله الفقراء والمساكين والمحتاجين، يساهم في بناء المساجد، يصل هذا بماله والديه، يعطي إلى أمه وإلى أبيه وإلى جيرانه وأقاربه، ويتفقد على المحتاجين من الجيران وغير الجيران، فأصبح هذا المال مصدر من مصادر السعادة عند هذا الإنسان، لأن المال إما نعمة أو نقمة على الإنسان. تأمل بعض الناس كيف أصبح المال عليهم نعمة، من سخره في بناء المساجد، من سخره في كفالة الأيتام، من سخره في رعاية الأرامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافليتي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فهذا الرجل يعني في ماله سعد، لأنه أدخل السرور على نفسه وعلى غيره، كما قال أحد الحكماء ظننت أن السعادة بالأخذ فتبين بعد التجربة أنها بالعطاء. فأصبح هذا المال نعمة على هذا الإنسان، ويرى صدقته ويرى أثر صدقته على الناس. يأتي بالمال ويعطي إلى والديه، يهدي للوالدة وإلى الوالد، ويجعل لهم مخصصات، ويدخل عليهم السرور، إلى أخوانه، إلى خالته، إلى عمه. فهذا المال أصبح من مصادر السعادة عنده. وكذلك يوم القيامة المؤمن في ظل صدقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأصبح هذا المؤمن يعيش بسكينة. هذا القسم الأول، المؤمن كيف يعيش بهذا المال بسكينة وسعادة. أما والعياذ بالله
غير المؤمن الكافر الفاجر إذا أعطي هذا المال سخره والعياذ بالله بمعصية الله جل في علاه، وحارب الله ورسوله بهذا المال والعياذ بالله، وتعامل بالربا، وأخذ يشتري بهذا المال ما حرم الله، ويساهب الخنا والفساد، فأصبح هذا المال من مصادر الشقاء والعناء عليه والعياذ بالله. ويوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيسأل عن هذا المال. فبعض الناس لا يفكر بهذا المال، أنه سيسأل عن هذا الريال من أين اكتسبه، هل اكتسبه من الربا وما حرمه الله جل وعلا، وفيما أنفقه. فالشاهد أن المؤمن أعطي نعمة فسخرها بطاعة الله جل وعلا، فأصبحت مصدرا من مصادر السعادة والهناء. نجد أن الناس يحبونه ويثنون عليه ويدعون له بالخير. يتفقد فقيرا من الفقراء فيرفع يدي هذا المسكين أو هذه الأرملة فيقول: اللهم أسعد فلان، اللهم وفق فلان، اللهم اشرح صدر فلان، اللهم اشفي مرضه، اللهم اشفي مريضه، ونحو ذلك، اللهم أصلح نيته، اللهم أصلح ذريته. فأصبح بهذه الدعوة، هذه دعوة إن شاء الله مستجابة، فأصبح هذا المال من نعم الله التي يتلذذ بها ويستمتع بها ويسعد بها في الدنيا. كذلك والأمثلة سأضرب من حياة المؤمن، المؤمن إذا أصيب بمصيبة وبلية، والبلايا كثيرة، شخص أصيب بالفقر، فقير معدوم، الناس يطالبونه، ما عنده قيمة الأجار، ولا عنده قيمة السيارة، ولا عنده وظيفة، ولم يوفق في أمور كثيرة في تجارته أو بيعه أو زواجه أو نحو ذلك، نجد أن المؤمن عنده من النصوص ما يتسلى بها في هذه الحياة، يعلم أن كل ما يصيبه أنه بقدر من عند الله جل وعلا. كل ما يصيب الناس في هذه الدنيا بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك يسمى الإيمان بالقضاء والقدر جنة الدنيا، جنة الدنيا. يعيش المؤمن يتلذذ بقضاء الله وقدره. يقول عمر بن عبد العزيز لما قيل: ما تشتهي؟ قال: اشتهي أن أجري مع قدر الله، أكون معه حيث كان، أكون معه حيث كان. فتجد المؤمن لا يتسخط قضاء الله لا في قلبه ولا في لسانه، يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ويعلم بأن الأمور قدرت من عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن، فإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن يعيش بهذا الأمر، يسلم إذا أصابته مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يقول أحد السلف: والله إن واحدة مما وعد الله به في الآية إن خير عندي من الدنيا وما عليها. يعيشون مع القرآن ويتدبرون ويفهمون معنى كلام الله جل في علاه. فالمؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، لا ينظر بعقله، إنما يعلم بأن من أسماء الله الحكيم لا يقدر شيئا عبثا سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: كل قدر من الله في رحمة وفي حكمة وفي عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما نقرأ سورة الكهف، الخبر كيف قتل الغلام، غلام زكي لكن العليم الحكيم يعني يعلم بأن هذا الشاب سيكون سبب لكفر والديه وقتله الخبر، وأصبح القتل من صالح الابن ومن صالح أبويه أيضا، لأن أبناء المشركين الصحيح أنهم في الجنة، فأصبح من أهل الجنة، وأراد الله أن يبدلهم خيرا من هذا الغلام. والسفينة كذلك خرقها لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سليمة غصبة، فخرقها حتى لا يأخذها الملك، فأحدث فيها عيبا. فقدر الله في حكم أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. وذلك المؤمن يعيش مع قدر الله سبحانه وتعالى ويسلم، وهذا يحتاج إلى محاضرة. وكيف كان الرعيل الأول يعيشون مع التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعيشون يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ويعلم المؤمن أنه إذا أصيب بمصيبة وصبر عليها ورضي عن الله رضي الله عنه وأدخله الجنة، بل الجنة ثمرة من ثمرة رضا الله عن العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلما رضي عنهم أدخلهم الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فهذه الرضا والتسليم لما يكتبه الله جل وعلا، المؤمن يعلم بأن الله حكيم عليم، أرحم من الوالدة بولدها، أرحم من الإنسان بنفسه، لا يتعامل بعقل، لكن يعلم بأن هذا الأمر كما قال ابن تيمية في ظاهره نقمة، لكن في باطنه رحمة، في باطنه رحمة لك، أنت لا تعلم والله يعلم، ستراها في الدنيا قريب أو بعيد، أو تراها في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي: يود أهل العافية أن أجسامهم قرضت بالمقاريض يوم القيامة، لما يرون في منزل صاحب البلاء شخص أصيب بمصيبة فرضي فسلم بقضاء الله وقدره، فعاش بسكينة، دخل جنة الدنيا، هذا الفريق يعيشون بسلام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، فيسلم بقضاء الله وقدره. ويعلم هذا المبتلى المصاب أنه إذا صبر أدرك أجر الصبر، وقد ورد الصبر بأكثر من 90 آية في القرآن. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لك أخي الحبيب يا من تستمع إلي، أن تتخيل أن الملك جل في علاه ملك الملوك، وعطاه ليس له حصر وليس له عدل، يعطيك عطاء لا يعلم به إلا هو جل في علاه، إذا صبرت ورضيت وسلمت بقضائه أعطاك عطاء. فالمؤمن يتلذذ أثناء المصيبة يتذكر أنها من عند الله، يتذكر الأجر المترتب عليها. لما قالوا لي بلال رضي الله عنه: كيف صبرت يا بلال على يعني على العذاب وحر مكة والصخر؟ قال: خلطت مرارة الألم بحلاوة الإيمان، لذة الإيمان النصوص، فغلبت حلاوة الإيمان النصوص هذه، فذاب الألم الذي كان يتألم به. فالمؤمن عندما يصاب يتذكر النصوص التي وعده الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. يا الله، لما تستشعر أنك إذا صبرت على مصيبة أن الله يحبك، فإذا يتلعم الإنسان يتلذذ ويصبر على قضاء الله وقدره. والله مع الصابرين، معية خاصة من الله جل وعلا، هذه حياة المؤمن. إذن في الدنيا فتجد في كل أحواله، في بيته إذا دخل إلى بيته المؤمن كيف تكون فيه من السكينة والطمأنينة، يأمر نفسه بالمحافظة على الصلاة، يأمر زوجته، يأمر أولاده، يعقد الخير في بيته، كان يأخذ درسا من القرآن في بيته، ينشر الخير والنور في بيته، فتنزل هذه السكينة على البيت. يا أخوان، الآن في هذا الزمان تسلطت الشياطين على الناس، هذا في مس وهذا في سحر وهذا في عين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم يتدارسون كتاب الله. يا أخوان، لازم نتأمل نصوص القرآن ونتأمل نصوص السنة. ما اجتمع قوم في بيت يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخي الحبيب، أخي الكريم، اجعل لك درسا في بيتك مع زوجتك وأولادك، اجعل لك درس لو وجها من القرآن في كل يوم، تنزل السكينة على هذا البيت، تنزل الطمأنينة على هذا البيت، تنزل الرحمة على هذا البيت، تنزل الملائكة الرحمة على هذا البيت. لماذا نفرط بهذه الخيرات أيها الأحبة؟ لماذا هذه الغفلة؟ يعني الآن حتى الإنسان إذا قرأ القرآن مجرد يقرأ حروف من غير فهم معانيه. إذن أنا أريد أن تنزل السكينة والطمأنينة، أريد أدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الله سبحانه وتعالى خلق العباد لا ليعذبهم جل في علاه، خلقهم لإسعادهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، الله جل وعلا خلق العباد لإسعادهم في الدنيا وفي الآخرة، ورسم لهم الحياة الطيبة كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، استمع الوعد يا عبد الله، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذا تولاك الله يا عبد الله ماذا تخاف؟ إذن الله جل وعلا خلق الخلق ورسم لهم الطريق، فالمؤمن يسلك الطريق الذي رسمه الله جل وعلا فيعيش بسكينة وطمأنينة في بيته مع الناس. نجد حتى في علاقته مع الخلق يتعبد الله في عبادته مع الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو. هذا حق العباد، ثم حق الله جل وعلا، ثم صرف له حق العباد. قال: وخالق الناس بخلق حسن. يبلغ الرجل بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا الإنسان الذي حسنت أخلاقه وتعبد الله جل في علاه بحسن خلقه محبوب من الناس، لأن العلاقات الاجتماعية مع الناس لها أثر على السعادة. الشرس والذي يظلم والذي يتجنى على الناس وسليط اللسان يكرهه الناس وله عداوات، والعداوات من أسباب الشقاء وأسباب العناء وأسباب الهم والغم. بينما الذي حسنت أخلاقه ويتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله ومحبوب عند الخلق. ولذلك لما جاء وفد اليمن قال قائلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه في المسجد: لقد أتيت وما في الدنيا أكره إلي منك ومن مدينتك ومن دعوتك. يقوله للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: وخرجت من عندك وما في الدنيا أحب إليك ومن مدينتك ومن دعوتك. هذه الأخلاق الإسلام، دعوة كما قال جعفر الصادق: ادعوا لله وأنتم صامتون. الله جل وعلا زكى رسوله وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالمؤمن يعيش أيضا بعلاقته مع الناس، مع أبيه، مع أمه، مع جيرانه، مع أخوانه، مع خواته، مع خواله، مع عمانه، مع زملائه في الوظيفة، محبوب، فتجد يعيش بسعادة. هذه حياة المؤمن في الدنيا. أما وأنا كما قلت لكم سأركز على حياة المؤمن، أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يحيا حياة هنيئة طيبة وتحسن خاتمته، يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته ويعيش بسعادة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. حياة المؤمن أيها الأحبة عند ساعة الاحتضار، الذي حفظ الله وترك المحرمات، وإذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان وكان في غرفة لا يراه إلا الله، والنفس تدعو إلى معصية لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات والفتن، وأصبحت الفتن لا يبحث عنها الإنسان بعيد في جواله في جيبه، الصور الإباحية. هنا يا أخوان يظهر الإيمان وقوة الإيمان عندما لا يراك إلا الله. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا الذي حفظ الله وراقب الله في السر والعلن وترك معصية الله إجلالا لله وتعظيما لله ومحبة لله وخشية من الله، يعلم بأن الله يراه، نرى حالته عند الوفاة. فإذا المؤمن كان في خفاء لا يراه الناس علم بأن رب الناس يراه، وترك المعصية جلالا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في كل حياته وعند ساعة الاحتضار. بعض الناس يظن أن كلمة التوحيد يسيرة، أن يقول لا إله إلا الله عند ساعة الاحتضار، هي لصنف ذكره الله جل وعلا. من هذا الصنف؟ اسمعوا في الآية، يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كم من محتضر حضر المحبون والناصحون يلقنوه لا إله إلا الله لكن ما يستطيع. حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم حضر عند عمه وقال: يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. هل تكلم بها عمه؟ فالثبات من عند الله. لا يتساهل إنسان يظن أنه سيستطيع أن ينطق هذه الكلمة فمات على الشرك والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، فالذي حفظ الله وحقق التوحيد ومال قلبه حبا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى وخلصت أعماله لله جل في علاه، فإن الله يثبته، يثبته في الدنيا وعند ساعة الاحتضار. رؤية ملك الموت أشد من 60 ضربة بالسيف. هذه الساعة لما حضرت للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدخل يده صلوات ربي وسلامه عليه في إناء عنده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. قالت فاطمة: وكرب أباه؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم.
فالمؤمن في هذه الساعة الذي حفظ الله جل وعلا وراقب الله في سره وفي علانيته واستجاب لأمر الله، حافظ على الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، عظم الله في خلواته، ترك معصية الله جل وعلا، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ملأ قلبه صدقا، ملأ قلبه إخلاصا، ملأ قلبه محبة لله، القلوب لا يعلم ما بها إلا الله. الحاضرون في المسجد الآن كل له أسرار، لكن لا يعلم ما في قلوبنا إلا الله جل في علاه. فالمؤمن وصية نفسي عليه أن يعنى بمحل نظر رب الناس، ينظر لهيئتك وشكلك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا يجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر الإنسان إلى تعظيم لله، إلى محبة لله، ويرى أقواله وأعماله وحركاته وسكناته هل هي لله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن الصادق يثبت في هذه اللحظة، ولو لم يلقن أحد الشهادة تجد أنه يردد لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعل آخر كلمة ننطقها. أيها الأحبة، بعض المحتضرين الصادقين الذين حفظوا الله يرى الناس الذين حوله يرون البسمة على وجهه، يرونه يضحك، يرونه يمد يده يتناول شيئا كأنه رأى منزلته. هل يرى المؤمن بشائر عند الموت؟ نعم، تأتيه الملائكة قبل الوفاة وتبشره، قبل أن يفارق أهله، قبل الموت تأتيه الملائكة وتبشره. المؤمن تبشره الملائكة بروح وريحان ورب راض غير غضبان. لا تحزن على ما تركت من الدنيا، ولا تخاف، تقول له الملائكة لا تخاف لما أقبلت عليه من حياة البرزخ، ولا لأهوى القيامة، ولا لشدائد القيامة. تبشره الملائكة في هذا الموطن، فتجد بعض المحتضرين يتبسمون يضحكون، عنده من البشر والفرح، يغاب عن الناس، يغاب عن زوجته، عن أولاده اللي عنده، لنعاش في عالم آخر. المؤمن المحتضر يرى مكانته، يرى منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفا من أكهان الجنة، فيجلس منها مد البصر، فيأتي ملك الموت. تأملوا أيها الأحبة حسن الخاتمة والثبات من الله. فيأتي ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، أخرج إلى مغفرة من الله ورضا. قال: فتخرج، انظر التشبيه، تسيل من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة، فإذا أخذها لم يدعها في يد طرفة عين حتى يأخذ الملائكة يجعلها في ذلك الكفن، ويصعدون بها إلى السماء فيستفتحون السماء فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها. بدأت عالم الآخرة عند هذا الإنسان، إلى السماء التي تليها، إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدهم في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثبته الله، نطق الشهادة، وبشرته الملائكة هذا الفريق، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ثم تعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويسألانه في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، ربي الله، ربي الله، احفظ الله يحفظك، وديني الإسلام، وديني الإسلام. يا أخوان، احنا غفلنا عن هذه المواقف. كم يعيش الإنسان؟ 60 سنة، 70، 80. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. إذا بلغ الإنسان 80 و90، كبر وهرم ومرض وسكر وضغط، وأصبح طريح كالطريح الفراش. لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست ذا قرار، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. ثم يثبته الله ويجيب، ثم يأتيه رجل حسن المنظر، حسن الثياب، هذا الفريق الذي حفظ الله جل وعلا، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أتته صلاة الفجر، صلاة الضحى، صلاة الليل، الصيام، بر الوالدين، الإحسان الفقراء والمحتاجين، الصدقة، غض البصر، حفظ اللسان، تعظيم الرحمن، أتت إليه في قبره. الله يا أخوان، لو تأمل القبر وظلمة القبر، ليلة في القبر بل ساعة في القبر تنسيك لذات الدنيا كلها. ساعة في القبر، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من ملك الدنيا؟ أين الزعماء؟ أين أصحاب الأموال؟ أين أصحاب المليارات؟ كل يأتي ويختبر ويرتحل، لأن هذه الدار ليست دار قرار، ليست دار قرار. ولو كان لأحد البقاء لكان لسيد البشر محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، مات عمره 63 سنة. هذه الحياة ليست دار قرار، وخير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، لأنه يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها. ثم يفتح له باب إلى الجنة. طيب يا أخوان، فتح له باب إلى الجنة، ما هي حال الفريق الأول المؤمنين؟ المؤمن وين تروح روحه؟ كيف يكون نعيمه؟ تأملوا معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة، أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من ثمارها، يأكل من ثمارها، يتنعم بالجنة المؤمن إلى أن تقوم الساعة. ولما يرى النعيم يقول: يا ربي، يا ربي، أقم الساعة لكي أرجع إلى مالي وأهلي. يريد أن يرجع إلى القصور، يريد أن يرجع إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. نعم، يتذكر الإنسان هذه اللحظة، وعند ساعة الاحتضار لما مروا بجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، ومن مستريح ومستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها إلى مغفرة الله ورحمته وجنته. المؤمن يستريح من عناء الدنيا إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله وإلى جنة. الأم الكافر مستراح منه، قالوا: تستريح منه الشجر والدواب والناس والعياذ بالله، يستريحون من شره ومن أذاه، لأن كفر أذية على نفسه وعلى الناس جميعا. إذن هذه حالة المؤمن يتنعم في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وحالهم يوم القيامة: وفريق في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير. أما حالة المؤمن، وكل حديث هو وقف عند عذاب القبر أو حياة المؤمن في الدنيا كلها تحتاج إلى وقفات. أما حياة المؤمن يوم القيامة فإنه يظل في ظل الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمن كما بين صلاة الظهر وكما بين صلاة العصر، كما بين صلاة الظهر وصلاة
العصر. يا أخي الحبيب، أخي المسلم، أخي الكريم، فيه الناس يتباينون يوم القيامة في منازلهم حتى في عرصات يوم القيامة، فيها أصناف يظلون في ظل الله. هل يوم فكرت أنك تطبق السبعة الذين، أو تكون من أصناف أو من بعض أصناف السبعة التي تستطيع أن تكون منهم الذين يظلون في ظل الله جل وعلا؟ يمر علينا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تأمل بعض هذه النصوص تستطيع أن تسويها كل يوم: رجل ذكر الله خاليا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الذي بكى في غرفته وفي مكان لا يراه إلا الله يظل في ظل عرش الرحمن يوم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أخي الحبيب، هل جلست في غرفتك وأخذت القرآن أو تدعو الرحمن وتتفكر بعظمة الله؟ لما سئلت زوجة أبو ذر عن أكثر عبادته قالت: كانت أكثر عبادته التفكر، أكثر عبادة تفكر. وكان يقول رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هل جلست تفكر بالله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وتعبد الله جل وعلا، تتفكر في هذه المخلوقات، في هذا الكون، في السماوات السبع، في هذه العظمة وما قدر الله حق قدره؟ هل جلست تفكر في يوم من الأيام وبكيت إجلالا لله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟ هل تأملت هذا أخي الحبيب وعظمت الله جل وعلا؟ عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله جل وعلا. هل بكيت لوحدك إذا سمعت آيات الله تتلى؟ الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا القلوب لا تبكي ولا تلين وهي من لحم ودم؟ لأن الذنب أيها الأحبة يحجب نور القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل القلب، صقل القلب، وإن عاد نكتة أخرى حتى يسود القلب، ثم يصبح كالكوز مجخيا، كالكاس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بعض الناس عنده من الجرأة على معصية الله يرتكب الآثام والكبائر، هل هذا ما يخشى النار؟ ألا يريد الجنة؟ نقول: لا، لكن عنده ظلمة يحتاج أنه يزيل هالغشاء، يحتاج إلى مواعظ وتذكير بكلام الله. ولا يمكن أن نعالج القلوب يا عباد الله بأفضل من كلام الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الدنيا بحسنها وبهائها ومناظرها والتقنية الحديثة والقنوات والجوال، كم نظرات محرمة تضرب في القلب ثم يمرض القلب. هذه الضربات تؤثر، يحرم الإنسان صلاة الليل، يحرم التلذذ بالصلاة، يحرم التلذذ بالقرآن بسبب هذه المعاصي. لما قال أبو حنيفة رضي الله عنه إنها تشكل علي المسألة، فأستغفر الله ثم ينكشف لي الأمر. لما سمع بعض السلف هذه العبارة قال: لقلة ذنوبه رحمه الله، لقلة ذنوبه رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله يرون الذنوب تعيق عن حفظ القرآن، عن طلب العلم، عن العبادة. يقول: إنه تعرض علي المسألة فتشكل علي، فأستغفر الله ألف مرة تزيد أو تقل فأفهم هذه المسألة. ابن تيمية الذي في أيام الأخيرة وهو في سجن قلعة دمشق ختم القرآن 82 مرة، وذلك أبو حنيفة يقول: قراءة في سير الفقهاء
أحب لي من بعض الفقهاء. سير العلماء العباد العلماء الأتقياء تزيد الإيمان. إذن هذه حياة المؤمن. انظر إلى حالك، رجل تصدق بصدقة، هل يوم من الأيام ذهبت إلى أرملة إلى فقير إلى مسكين لا يراك أحد لا يعلم عنك أحد؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله الكريم فضله. رجلان اجتمعا في الله وتفرق فيه، المحبة في الله اليوم موجودة لكنها قليلة. كم تحب شخص لله؟ تحبه لا ترجوه لا تخافه، إنما لأن هذا الرجل مستقيم على أمر الله أو من العلماء والدعاة والعباد والصالحين، أحببت هذا الرجل لله. يوم القيامة المتحابون في جلال الله على منابر من نور. أذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا حضرنا عنده في الدرس يقول تأتون مسافة وكذا والدرس والزاء، يعني كان نأتي مكان بعيد، فالشيخ يقول يعني قلنا لا، فأنا أقول له نأتي محبة كل درس ذكرنا بهذا الحديث، يجي محبة. وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. يا أخوان المحبة في الله هذه المنابر من نور يغبطهم الأنبياء. إذا رأيت عابدا من العباد زره في بيته، زره في بيته. الرجل أرسل على مدرجته ملك قال هل لك من حاجة تربها؟ قال لا، غير من أحببته في الله. كم مرة زرت شخص لله أخي الحبيب؟ لا تريد منه إلا ما عند الله جل في علاه. تسمع عن هذا العالم، هذا العابد، هذا التقي، هذا الزاهد، تذهب إليه في بيته، تحبه في الله، يوم القيامة تكون معه وتظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأمور يا أخوان يوم القيامة الإنسان يتمنى حسنة واحدة، والله جل وعلا وصف لنا ذلك اليوم حتى نستعد بالأعمال الصالحة، حتى نتهيأ للأعمال الصالحة لذلك اليوم. ولا ينبئك مثل خبير. هذا جواب كان شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كان أحد يتحدث عند وقت الأذان يسكت، يقول تابع المؤذن تابع المؤذن، لأن الشيخ يرى أن متابعة المؤذن سنة مؤكدة، كان بعضهم يرى الوجوب لكن صحيح أنها سنة مؤكدة، فكان يحرص وإذا تكلم قال تابع المؤذن تابع المؤذن سنة مؤكدة، فينبغي الإنسان يتابع المؤذن ويقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، هذا الحديث صحيح مسلم، يقول سلم من قال هذا الدعاء غفر ذنبه غفر ذنبه، فلا يفرط الإنسان بهذا الفضل العظيم. إذن يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد وصفه الله جل وعلا بالقرآن حتى نعمل بطاعته وننتهي عن معصيته. ويوم القيامة من الأمور الغيبية، يقول عثمان رضي الله عنه والله لو كشف الغطاء، انظر إلى الإيمان، والله لو كشف الغطاء وعن ما يكون جنة والنار والله ما يزيد في إيمان مثقال ذرة. تسليم إيمان كانوا يعيشون يرون كلام الله جل في علاه. استمعوا إلى خالقنا في القرآن يصف لنا ذلك اليوم حتى نتهيأ ونستعد. قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الكل مفزوع كأنهم شربوا السكر، أهوال شدائد، دنت الشمس قدر ميل والناس على قدر أعمالهم، وكل يقول نفسي نفسي، كما ورد في الصحيحين يبلغ الكرب في الناس كل مبلغ، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى من يشفع لنا؟ من يشفع لنا فصل القضاء؟ فيقول أحدهم: نذهب إلى آدم، أبو البشر خلقه الله بيده، فيذهبون إلى آدم. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة لفصل القضاء لشدة الهول. فيقول آدم: وتأمل معي أخي الحبيب. قال آدم: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت نفسي. طيب، اللي عمل ذنوب وكبائر ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل نبي يحيلها إلى الذي بعده، ثم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي ويسجد عند العرش، فيفتح الله عليه من حسن المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبله. وهذا من أدلة أهل العلم الذين قالوا إن أسماء الله ليس لها حصر، لأن في أسماء ستفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستفتح. وأيضا أدلة كثيرة غير هذا الحديث: في كل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمت واحدا أو سفرت في علم الغيب عندك. فيقول الله جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: أمتي أمتي. فيقول: أدخل من باب الجنة الأيمن من أمتك من لا حساب عليهم ولا جزاء وهم شركاء الناس في ما سوى ذلك. هذا يوم القيامة أيها الأحبة، كل واحد منا سيأخذ أعماله ويقرأها بنفسه. وما ربك بظلام للعبيد. كل ما عملنا في الدنيا يمكن اللي عملته العام الماضي نسيته، لكن تأمل معي كلام الله، انظر إلى رحمة الله وعدل الله جل وعلا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، لا يهلك إلا هالك. ويوم القيامة كل سيجد أعماله. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه. معنى خاف الوقوف بين يدي الله، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذا حدثته نفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وقرين السوء ذكر وقوفه بين يدي الله فامتنع عن معصية الله. وإذا بدرت، لأنه ليس بمعصوم، كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، سيذنب الإنسان، لكن المؤمن يرجع يتوب ينيب ينكسر يتبع السيئة الحسنة والأعمال الصالحة. نعم، إذا أذنب انكسر قلبه وبرفت عيناه، لأنه يعلم أنه سيرجع إلى الله، يعلم أن الملك سجل هذه السيئة عليه وستعرض في ديوانه، فيتوب حتى يمسحها من هذا الديوان، لا سيجدها يوم القيامة أمام عينيه وأمام ناظريه. نعم، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المؤمن أيها الأحبة أن يراجع نفسه ويستعد بالأعمال الصالحة
حتى يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. أشير إلى حال من أعرض عن الله جل وعلا في يوم القيامة وما يجدونه من الشدائد والمصائب والأهوال، ثم أختم بحال المؤمنين في دخول الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم حتى لو طيل عليكم. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
نعوذ بالله منهم ومن حالهم. شيء من مشاهد يوم القيامة، ثم يمر الناس على متن جهنم على قدر أعماله، كل شخص سيمر على متن جهنم على قدر أعماله.
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
ثم يوقف الناس على قنطرة بين الجنة والنار ويتقاضون فيما بينهم، ثم يساقون إلى الجنة، يساق المؤمنين الجنة على قدر أعمالهم. وأول من يدخل الجنة هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويطرق باب الجنة ويسأله خازن الجنة ويقول محمد، فيخبره أن الله أذن له بالفتح، فيفتح للحبيب صلى الله عليه وسلم الجنة، ويدخل المؤمنون على قدر أعمالهم. أول زمرة يدخل الجنة كالقمر ليلة البدر، والملائكة عند باب الجنة، يرددون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. أي لذة في الدنيا، تعدل هذه اللذة عندما يساق المؤمن. فإذا دخل المؤمن الجنة يهتدي أيها الأحبة إلى بيته وقصره في الجنة أكثر من اهتدائه إلى بيته في الدنيا. ينتظره الغلمان المخلدون على باب قصره، ويدخل قصره وتنتظره زوجته من حور العين. الجنة كما قال ابن القيم رحمه الله ليس في الدنيا منها شيء إلا الأسماء، حتى يهتدي الناس، رمان، عنب، لكن حتى يهتدي الناس لها. أما الجنة ونعيمها ما حد يتصوره. أعددت لعبادي الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس. يا أخوان لابد نتفكر، مهما جئت من لذات الدنيا تركها لله، ومن ترك شيء لله. الجنة فيها الخلود، لو نال الإنسان في الدنيا ما نال كل ما شئت مليارات، وسكن قصرا واسعا وركب سيارة فارهة 100 سنة يتنعم، كم شخص بنى قصر ما سكنه؟ ما تعرفوا الناس بنوا بيوت ما سكنوها؟ الجنة قال الله وأنتم فيها خالدون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا يغتر إنسان بالدنيا، لا يقدم لذات الدنيا الحقيرة على ذات الجنة، يتمتع. وحديث نعيم الجنة وما فيها يحتاج إلى لقاءات. وأعظم ما في نعيم الجنة يا الأحبة ذلك اللقاء العظيم، رؤية رب العالمين. أعظم نعيم بالجنة رؤية الله جل في علاه. كما قال الله ولدينا مزيد، أهل العلم يقول مزيد هو رؤية الله جل وعلا في الجنة. فالإنسان أيها الأحبة أن يكثر من الأعمال التي تدخله الجنة، وهي كثيرة وكثيرة، منها تقوى الله أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، منها كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، منها الصدقة والصلاة بالليل، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، منها حب الصالحين والأخيار المتحابون في جلال الله على منابر من نور. يجتهد الإنسان أن يفعل الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة. إذا أصيب الإنسان بفقد ولديه وصبر عوضه الله جل وعلا منهما الجنة، من فقد حبيبته بصره وصبر عوضه الله الجنة، من أصيب بمرض مزمن مثل المرأة السوداء التي قالت يا رسول الله ادعو لي أن أشفى، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت لك ولك الجنة، قال تصبر يا رسول الله، قال ادعو لنا لا تكشف، فدعا لها لا تكشف فلها الجنة، قال كل مرض مزمن يصبر صاحبه عليه فإنه موعود بالجنة. يجتهد الإنسان أيها الأحبة كل الأعمال، كل ما ورد نص أن من عمله فهو من أهل الجنة، من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه النصوص لما رأينا من عندها يا أخوان نقف عندها ونطبقها في حياتنا، لا يمر من عندك الحديث من دون تتأمل طبقه. إذا لماذا بعض الناس إذا صلى الفريضة يمشي مباشرة لا يتسنن، يبنى لك قصر في الجنة؟ هذا ما تيسر عرضه. وأختم هذا اللقاء وأقول يا رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب يا من قلت وقولك حق ادعوني أستجب لكم، أسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك اللهم اجمعنا بأعلى الجنان، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب، اللهم اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله، اللهم اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا من يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته. يا رب يا رب يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا ربي ثبتنا عند الموت، يا ربي ثبتنا عند الموت، يا ربي ثبتنا عند الموت، يا ربي اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم أنس وحشتنا في ظلمة القبور، اللهم أنس وحشتنا في ظلمة القبور. اللهم ارحمنا إذا تفرق عنا الأهل والأحباب والأصحاب وخلونا بالعمل والحساب برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم يا ربي بالحسنات إحسانا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. أظلنا في ظلك، أظلنا في ظلك، أظلنا في ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وشوقا إلى لقائك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم من أرادنا واحدا من المسلمين بسوء اللهم أشغله يا ربي بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الحاقدين. من أراد هذه البلاد أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم يا ربي فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.